بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد. بقي عندي الأخت أم سيف من العراق، بقي لها السؤال. أبو العباس من السودان، محمد من الأردن. ضاق الوقت بالأمس عن الإجابة على أسئلتهم. الأخت أم سيف من العراق طبعا سألت ثلاث أسئلة. في سؤالها الثالث تقول عندها أخت كبيرة في السن ستينية، تقول يعني عمرها في الستين أو أزيد. تقول هناك شاب من غير أهلها في البيت عمره 13 سنة، تقول ممكن يدخل عليها وهي غير متحجبة. يا أختي أم سيف بارك الله فيك ورضي عنك. أولا بالنسبة للمرأة الكبيرة التي يصدق أن يطلق عليها من القواعد، يجوز أن تضع حجابها، المقصود تكشف وجهها، لا بأس تكشف يديها مثلا قدميها، المرأة الكبيرة اللي في السن، لأن الله تعالى قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. يعني الأفضل والأكمل والأحسن والأولى إنها تستعف أمام الرجال الأجانب، بمعنى أنها تتقيد بحجابها وبأمورها. وهذا يدلنا على أن الشريعة أحيانا لما تبيح شيء تبين ما هو الأفضل حتى لو كان مباحا. لكن بعض النساء الكبيرات يشق عليها الحجاب، يصعب عليها، يعني عندها ضيق في التنفس، عندها إشكالات كبيرة كبيرة في السن، ما تشتهى ولا تطلب ولا ينظر إليها، فيجوز لها. للأسف الشديد الآن بعض الناس توسع، ربنا جل وعلا قال ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. توسع للأسف بعض الناس فأصبح يقبل العجائز وهو أجنبي عنها، وأصبح يلمس مثلا ويلامس ويصافح الأجنبي وهو أجنبي عنها، وأصبح يخلو بها. هو الله عز وجل رخص شيء واحد وهي أن تضع ثيابه، يعني الغطاء الذي على وجهها، يعني تكشف يديها. أما كشف الرأس فبالإجماع إجماع على حرمة ذلك، حتى لو كانت المرأة من القواعد، وحكى هذا كثير من أهل العلم أنها تستر شعر رأسها، والله عز وجل قال وأن يستعففن خير لهن، يعني تبقى على حالته. فيا أخت الفاضل، إذا كان هذا الولد اللي عمره 13 بالغ ويفهم هذه المعاني، فيجوز أن يدخل عليه ويكشف وجهها. أما إذا كان يعني صغير ما زال ولم يبلغ، لأن من الأطفال من لا يبلغ إلا بعد 15 سنة، ما في حاجة يعني إنها تتحرز عنه أكثر، يعني تتحرز عنه على أنه بالغ، وإنما يعني تكون بطبيعتها العادية. العباس بارك الله فيه من السودان يقول بأن جدته توفيت وهو يريد أن يأخذ عمرة عنها، يقول أنا اعتمرت لكني ما حجيت، يجوز؟ نعم يجوز. العباس بارك الله فيك ورضي الله عنك، كثر الله أمثالك. طيب والله إني أسمع مثل هذه الأسئلة، الناس يهتمون بموتاهم من حيث الحج ومن حيث العمرة ومن حيث الصدقة ومن حيث الدعاء. العباس ما شاء الله ما نسي جدته، قال أريد أن أعتمر عن جدتي. هو اعتمر، يجوز لك أعتمر عنها، وليس شرطا أن تكون قد حججت سابقا. هذاك في الحج، إذا أردت أن تحج عنها لا، لابد أن تكون قد حججت عن نفسك. أما العمرة فما دام أنك اعتمرت عن نفسك يجوز لك أن تعتمر عن جدتك بارك الله فيك. العباس يسأل يقول بالنسبة للصور هل يجوز الاحتفاظ بها في الجوال؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للصور اللي ذكرت أنت لأهلك وأولادك وشيء من هذا القبيل، هذه مسألة خلافية. بالنسبة للصور اللي تؤخذ عن طريق الكاميرا الحالية، من أهل العلم من يمنع ذلك ويرى بأنها تندرج تحت نصوص الوعيد الواردة في تحريم الصور، ومن أهل العلم يقول بالنسبة لصورة الكاميرا، صور الكاميرا الحالية هذه أو ما يسمى بالفوتوغرافي، قالوا هذا ليس للإنسان عمل فيها وليس دخل، وإنما هذا حبس للظل، حبس للظل. ولذلك تجد يعني عندنا خلاف بين العلماء المعاصرين، منهم من يمنع ومنهم من يبيح. طبعا هذا في ذوات الأرواح، الكلام على ذوات الأرواح، يعني مثل صور أطفالك كذا. اللي يظهر لي والله أعلم أن المسألة واسعة، يعني لا بأس بهذا، لا بأس، يعني وإن كان الإنسان أراد أن يحتاط لا بأس، وأنا أفضل بأن لا يتوسع الإنسان، لا يتوسع في مثل هذا، لكن لو حصل ما يدخل في التحريم إن شاء الله. تفضل إن شاء الله يا محمد، أرجع لك من الأردن. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي عدة أسئلة.
تفضل أختي.
الأول أنا أصلي الصلاة كلها الضحى وصلاة الظهر والنافلة اللي قبل الظهر بصور محدودة من الصور القصار في القرآن، هل يجوز ذلك تكريرها كل يوم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، في حديث سمعته من أحد الشيوخ يقول إن الله سبحانه وتعالى يقول ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبر نفس عبد المؤمن، هو يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له من ذلك،
نعم،
ولي رجاء عند هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، البرنامج يجي في أوقات الصلاة عندنا في السعودية ما يمدينا نتمكن مشاهدته بالكامل، وقت الإعادة يجي الصباح وإحنا عندنا مشاغل، يعني اللي في عمله واللي ما يمدينا، فلو سمحت إما ترجع الوقت نص ساعة أو الوقت يكون الإعادة في وقت يكون مناسب، وهو الساعة 8 مساء بتوقيت الشارقة.
والله جاءنا أيضا اتصال أيضا من البحرين وأيضا من الكويت وقالوا نفس الكلام، لكن إن شاء الله بحول الله لعله
إذا ما أمدى يعني بثوا بعد يعني تأجيله
إن شاء الله إن شاء الله
تكون الإذاعة الإعادة إن شاء الله يكون مساء،
وسيتغير قريبا يا أختي الفاضلة، سيتغير قريبا تقريبا نص ساعة احتمال قريب بحول الله
إن شاء الله. الله يجزيك
الله يحفظك. مرحبا أختي،
ألف سلامة.
مرحبا مرحبا. تفضلي يا مريم الكويت.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
يعطيك العافية.
يعافيك.
أنا عندي الوالدة تسافر يعني من الكويت، يعني مزرعتها في السعودية تقريبا مسافة 300 كيلو، في المزرعة هناك يعني لها بيت لها مكان إقامة، هل تكسر ولا ما تكسر؟
كم ال
كم مسافة
300 كيلو؟
300 كيلو إيه سفر يعني من الكويت للسعودية.
إن شاء الله يا مريم،
يعطيك العافية.
مرحبا خالد. ها راحت أبو خالد، تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
حكم قول اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، هل يجوز أم لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، جلسة التورد هل هي للنساء والرجال وما هل هي واجبة أم سنة في الصلاة؟
أبشر يا فاطمة.
سؤال ثالث، اللهم اجعل يومي قبل يومك، مثلا أحب شخص إذا يقول اللهم اجعل يومي قبل يومك، يعني هل يجوز هذه الكلمة أم لا؟
إن شاء الله يا فاطمة،
مشكور يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضلي فاطمة من العراق.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
عيوني شيخ، عندي أختي مريضة وعندها هاي التابعة تقولها كل ما تسوين جاهلة على أخذها منك.
هذه شلون أختك مريضة؟ إيش فيها هي؟
عندها هاي التابعة لحقتها بأطفالها بقعدتها بنومتها وين ما تروح هي لحقتها. وعندي سؤال ثاني إذا مو زحمة عليك عيوني.
اصبري اصبري اصبري
أختي هني
اصبري يا فاطمة. فاطمة
علي.
اصبري الله يرضى عليك. بالنسبة لأختك هذه، هي ترى التابعة تشوفها تكلمها ولا فقط تخيلات؟
لا تشوفها.
أيوة
شوفها النهار النهار وليل هي قبالها.
أي وطيب، هل فقدت أحد من أولادها؟
إيه فقدت اثنين من الثلاثة. إيه ثلاثة فقدت.
طيب تقرأ على نفسها قرآن؟ ذهبت إلى أحد المشايخ العلماء؟
إيه ذهبت. أمي يقول لها أمي هي شيء.
وش يقول لها؟ شو يقول لها؟
قال أمي هي هاي تابعة وراش تأخذ أطفالك.
طيب الآن وش المطلوب بالنسبة لها؟ ماذا تريد؟
أيدك نصيحة من عندك، دواء علاجي الله يعطيك العافية. وعندي أختي الثانية.
إيه
أختي هاي تسوي سدر
إيه؟
دائما وتيجي تشوف أكو نتيجة عندها فرق شيء شلون؟
يعني تغتسل بالسدر ها؟
إيه إيه جاي تغتسل تيجي تشوف أم شو وقت يبين عندها الفرق شنو شنو ردة فعل هذا اسم العلاج؟
إن شاء الله فاطمة. عندك سؤال آخر؟
والله عندي أريد رقمك الخاص ده مو زحمة وجاي أطلبه ما ينطوني إياه.
لا ينطوك إياه إن شاء الله الحين، عطوه إياه لو سمحتوا. تفضل.
تسلم عيوني.
يا أم عبد الله.
مرحبا شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بغيت أعرف حكم الزوج اللي يصرف على الناس وما يصرف على بيته، رغم إن زوجته ما تداوم، كل شيء في البيت يقولها ما عندي وكل شيء خربان ويقولها ما عندي، وهو يصرف على الناس وقدامه وهي تشوف.
يصرف على الناس، يعطي الناس ها؟
يعطي الناس كل شيء عنده.
إيه.
يصرف على الناس كل بيزاته. وحق بيته يقول ما عندي.
طيب اللي على بيته الضروريات ولا الكماليات ولا؟
ضروريات. ضروريات وكماليات كل شيء، مصروف البيت، أغراض البيت، البيت كل شيء فيه خربان، ما يسوي أي شيء في البيت، ما مهتم في البيت مولية.
الله يهديه يا رب، إن شاء الله تسمعين الجواب أختي.
الله يخليك.
مرحبا. فضل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل والله أحبك بالله.
أحبك الله يا أخي.
وأنا دائما أحكي معك.
الله يحييك. أنت صاحب سؤال الرياء؟
أي والله.
إن شاء الله تسمع بعد شوي.
الله يجزاك الخير.
مرحبا.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
يا شيخ ودنا تفسرنا معنى القنوط من رحمة الله.
القنوط ها؟
القنوط من رحمة الله.
إن شاء الله.
جزاك الله خير الجزاء.
مرحبا مرحبا محمد.
هلا هلا بك. هلا هلا. هلا.
طيب أكتفي بهذا القدر. محمد طبعا من الأردن اللي آخر اتصال اليوم، سألني بالأمس في آخر البرنامج، يسأل يقول يريد كلمة عن الرياء وما معنى الرياء وحكم الرياء وشيء من هذا القبيل. محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للرياء هو أن يبتغي الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، هذا باختصار يعني الرياء أن يبتغي الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، فيقوم فيعمل عبادة أو طاعة هو لا يريد الله ولا يريد الدار الآخرة، وإنما يريد ثناء الناس، يريد السمعة، يريد حتى يقال والله عنه ما شاء الله العابد الزاهد المحسن الكبير الورع من هذا القبيل، هذا هو معنى الرياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية الرياء وحذر منه وسماه الشرك الأصغر، وقال بأنه يعني أخفى من دبيب النمل. لماذا؟ لأنه مسألة قلبية، مسألة ليست ما يمكن أن يعرفها ولا يطلع إلا الله عز وجل علام الغيوب، هو الذي يطلع على ما في القلوب. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على ما هو أشد من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا بل يا رسول الله. قال الرياء، يقوم الرجل فيصلي إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام، يعني يرائي الناس، والرياء من صفات المنافقين نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال الله جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. ويقول جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. ولذلك الرياء يبطل يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، الرياء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ولذلك الرياء يعني مسألة غاية في الخطورة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أولا رجل قرأ القرآن وتعلم العلم فيؤتى به يوم القيامة فيقال ماذا عملت؟ فيقول يا رب قرأت القرآن في سبيلك وتعلمت العلم في سبيلك. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، لكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. ثم يؤتى برجل يتصدق فيؤتى به يوم القيامة يقول ماذا عمل؟ قال يا رب تصدقت في سبيلك وأنفقت في سبيلك. فيقال فيقول الله له كذبت، تقول الملائكة له كذبت، إنما تصدقت ليقال جواد وليقال كريم وقد قيل. ثم يسحب على وجهه ويلقى في النار نعوذ بالله. ثم يؤتى بالثالث فيقال ماذا عمل؟ قال يا ربي قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. فيقال له كذب، يقول الله له كذبت، تقول الملائكة كذبت. فيقول الله لكنك قاتلت ليقال شجاع وليقال جريء وقد قيل. ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. لأجل هذا كان السلف الصالح يخافون من الرياء، يحذرون من الرياء، يقطعون كل السبل والطرق التي تؤدي إلى الرياء. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس أصبح عنده خلط في هذه القضية، أصبح بعض الناس عنده وسواس من قضية الإخلاص، وفي ناس عنده تساهل في قضية الرياء. ولذلك أجمل كلمة قالها الفضيل بن عياض رحمه الله حتى أصبحت عنوان عريض وقاعدة عامة يستشهد بها العلماء، يقول ترك العمل العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، أن يعافيك الله منهما، هذا هو الإخلاص. ولذلك ربنا جل قال فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. قل جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيم. قل جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي لفظ بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الرياء هو مثل ما ذكرت، أنك تريد الدنيا بعمل الآخرة. فمثلا يعني بعض الناس الآن يريد أن يتصدق، فهو لا يريد أصلا يستشعر ويستحضر الله عز وجل والجنة والدار الآخرة والثواب وأن ملائكة يسجلون، لا، هو يتصدق حتى يقول الناس: ما شاء الله فلان المحسن الكبير، فلان الجواد الكريم. بعض الناس يصلي، إذا صلى لوحده في البيت تجده يعني يصلي بشكل سريع، وإذا جاء في المسجد يقول ها حتى الناس ما يقولون كذا، فيصلي لأجل الناس، صلي بخشوع بطمأنينة حتى يقول والله فلان صلاته مضبوطة صلاته طيبة. لكن إذا خلى بينه وبين الله عز وجل تجد صلاته لعب وعبث، نسأل الله العافية والسلامة. وقس على هذا، قس على هذا. ولذلك المسلم يخفي عمله، المسلم دائما يخفي عمله، وعليه أن يتأكد ويتيقن بأن الله عز وجل لا يضيع من أجر من أحسن عمل أبدا، لا يضيع. يعني إذا الآن بعض الناس يقول والله أبغى الناس يشوفوني حتى إن ما يضيع عملي، لا، ضاع العمل إذا كانت هنا، ضاع العمل. أما إذا كان قصدك الله والدار الآخرة فليضيع. قال جل وعلا: أحصاه الله ونسوه. أنت يوم القيامة تأتي وناسي أعمال كثيرة صالحة، فالله يجيبها لك. أن تنساها، لكن الله يحصيها ويحفظها ويجيبها لك يوم القيامة. والمرائي ما رأيت أعجب من المرائي، يجمع على نفسه مفسدتين. المفسدة الأولى ذهب الأجر، خلاص راح الأجر. والمفسدة الثانية بقاء التعب، بقاء التعب والنصب. فالمال اللي راح خسارة لأن الله ما قبله، والعمل اللي تعبه خسارة لأنه اجتهد وقام يصلي مثلا يقول للناس كذا. هذا المعنى. وكلمة أوجهها لبعض إخواني وخواتي وأبنائي وبناتي، وهي حقيقة مهمة ما نغفلها. بعض الناس يسمع عن الرياء فيصيبه وسواس ويبدأ يترك العمل خوفا من هذا. هذه مصيبة ثانية. الرياء، الإخلاص طبعا سهل جدا أن تبتغي العمل أن يكون عملك لله عز وجل. فإذا أثنى الناس عليك فتلك عاجل بشرى المؤمن. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن الرجل ليعمل العمل ويخفيه، فيثنون عليه الناس، يسمع الناس يقول ما شاء الله فلان عالم، فلان طالب علم، فلان من أهل القرآن، فلان من أهل الصلاة، يقول أكره هذا الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، الله عز وجل أجرى الحق على ألسنة هؤلاء فأثنوا عليك. هذا ما له علاقة بالرياء. يذكرون قصة عجيبة يعني قرأتها في بعض الكتب. يقول رجل قال: والله لأعملن عملا بيني وبين ربي يتحدث عنه الناس. يقول بيني وبين ربي في البيت بس. فقام يصلي الليل كله، فلما أصبح ومر على الناس، سبحان الله، الناس ينظرون إليه شزرا وبعيون تمقته حتى يسمع بأذنه. قالوا: شوف هذا المنافق، هذا المرائي. سبحان الله، استغرب كيف يقولون، ما حد يدري، لأن نية فاسدة. فتاب إلى الله وأخلص النية لله وبكى على ذنبه وعلى خطيئته وصار عمل لله. فكلما مر بمجلس أثنوا عليه خير، قالوا ما شاء الله، اللهم بارك، الله يكثر أمثاله. هذه الإخلاص، الإخلاص مسألة دقيقة جدا. الإخلاص يجعل العادة عبادة، الإخلاص يجعل العادة عبادة لما ينوي الإنسان فيها العمل لله. والرياء يفسد العبادة حتى تصبح لا شيء. ولذلك ربنا جل وعلا قبل أعمال المخلصين وإن كانت يسيرة وباركها، وأبطل أعمال المنافقين وإن كانت كبيرة لأنها والعياذ بالله على رياء. فمسجد الضرار اللي بناه المنافقون، بنوه قبل غزوة تبوك، بنوه لمحادة لله ولرسوله وللإفساد، أصبح مزبلة. ليش؟ لأنه افتقد إلى الإخلاص. فالله عز وجل أمر نبيه بأن يهدمه، فأرسل مجموعة من الصحابة فأحرقوه. ليش؟ لأن الله أطلع نبيه على أن هذا المسجد اللي بناه المنافقون ليس على إخلاص ولا على تقوى، وإنما هذا مسجد للإفساد، للتجمع وللإضرار بالمؤمنين، لكن أرادوا إضفاء شرعية لفسادهم. لكن شوف الأعمال البسيطة، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لله، شوف اللام يعني خالصا لله، بنى الله له بيتا في الجنة. فيا أخواني بارك الله فيكم، احرصوا على الإخلاص واحذروا من الرياء. ونحن في وقت وللأسف الشديد طبعا مع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية التصوير وكذا، أصبح للأسف بعض الناس يعرض عمله للآخرين، يعرض عمله عبر السوشيال ميديا مثل ما يقولون، يعرض عمله عبر هذه التقانات، وهذا غلط. وفي مسألة أخرى سبق أني نبهت عليها، للأسف بعض الناس يبغى الخير لكن يفسد أعمال أناس مخلصين يتتبعون بعض الصالحين، بعض الأتقياء الأنقياء اللي في حالهم، يروحون يصورونهم يقولون خبرنا أنت كم تختم في اليوم، عفوا كم تختم في الشهر، فيروحون يدلون الناس عليه. هو رجل تقي وخفي، الله عز وجل يحب الأتقياء الأخفياء، فما في داعي. أو تقول والله فلان كم بنيت من مسجد وفلان كذا، حتى لو كانت النية طيبة تشجعون الناس، لكن ما ينبغي، اتركوا الناس وما هم عليه، فالله هو الذي يظهر أعمالهم. أمة الله من السعودية تقول أنا أصلي الحمد لله الضحى والسنن القبلية والبعدية، لكن ألتزم صور قصيرة معينة. يجوز ما فيها شيء، لو ما قرأت السور القصيرة هذه ما عليك شيء، فلو التزمتيها مما تحفظين ما عليك شيء والحمد لله. أمة الله تسأل عن صحة حديث ما ترددت في شيء ترددي بقبض روح عبدي المؤمن يكره، نعم قبض عبد نفس المؤمن أحب لقاءه وكذا إلى آخر الحديث. نعم هذا الحديث أخت الفاضل حديث صحيح، وهو من الأحاديث القدسية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي المؤمن. مريم من الكويت تقول الوالدة تسافر إلى مزرعة في السعودية، المزرعة تقريبا 300 مسافتها من الكويت إلى السعودية 300 كيلو، تقول عندها بيت وتقعد فترة من الزمن هناك، تقول هل تقصر وتجمع؟ أختي مريم الله يرضى عليك، خبر الوالدة قولي لا تقصر ولا تجمع إذا وصلت المزرعة. لماذا؟ لأن إقامة ثانية لها، فما دام عندها بيت وتسكن هناك ومرتاحة في المزرعة تقعد لها أيام، فهذه إقامة ثانية. أما في الطريق من الكويت إلى السعودية تقصر وتجمع الحمد لله، لكن إذا وصلت خلاص أصبح لها إقامة ثانية. تقول لي والله ما عندها بيت في المزرعة، طبعا أنا أفترض ما عندها بيت وتقعد يوم يومين ثلاثة وترجع، نعم تقصر وتجمع. أما إذا وجد بيت، وجد مثلا فيلا داخل المزرعة، وجد بيت أي بيت وتستقر فيه، لا تقصر ولا تجمع، لأن يصدق عليها أن هذه إقامة لها كما أنها مقيمة في الكويت. فاطمة تسأل عن هذا الدعاء، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. أخت الفاضلة، أولا المؤمن دائما يسأل الله عز وجل أن يبلغه الخير، وذلك يسأل اللهم وفقني وارزقني أحسن الأعمال والأقوال والأخلاق واهدني لها لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم اصرف عني سيء الأعمال والأقوال والأخلاق لا يصرف عني سيء إلا أنت، اللهم اجعل التقوى لي أربح بضاعة، اللهم ثبت قدمي يوم تقوم الساعة، اللهم لا تجعلني في دنياي من أهل التفريط والإضاعة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه أدعية طيبة يدعو الإنسان دائما، اللهم يا رب اجعل خير أعمالي خواتيمها وخير أيامي يوم ألقاك، اللهم اجعل يومي خيرا من أمسي وغدي أفضل من يومي، أدعية طيبة. لكن هذا الدعاء اللهم بلغنا رمضان، قول اللهم بلغنا رمضان طيب، اللهم بلغنا رمضان من دون اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن الحديث الوارد في هذا ضعيف، لكن زيادة غير فاقدين ولا مفقودين هذا الكلام باطل، هذا الكلام فيه اعتراض على قدر الله، هذا الكلام فيه اعتداء على يعني ما قدر الله عز وجل وقضى، كيف غير فاقدين ولا مفقودين؟ الأمور بيد الله عز وجل، الإنسان نفسه هو ما يدري يعيش إلى الغد ولا لا. الله عز وجل يقول لكل أجل كتاب، قل جل وعلا فإذا جاء أجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك هؤلاء الذين يرون على أنه حديث، هذا حديث باطل غير صحيح منكر، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لا فاقدين ولا مفقودين، فيترك هذا الدعاء بارك الله. لكن اللهم بلغنا رمضان، وطيب اللهم بلغنا شعبان، بعد شعبان فيه عبادات وفيه صيام وفيه خير، اللهم بلغنا شهر ذي الحجة، هذا المعنى صحيح. أنا أفهم أن رمضان هو يعني واسطة عقد الشهور والأيام، وفيه من المستودع الحسنات وكنز الخيرات وينبوع البركات، وفيه من الأعمال الصالحة التي يخرج منها الإنسان نقي بإذن الله عز وجل من الأوضار والذنوب والآثام. لكن هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قاله؟ يجوز بشكل عام، يا رب تبلغنا رمضان، يا رب توصلنا رمضان، يا رب انك تعيننا على الصيام وقيامه. لكن فاقدين غير لا فاقدين ولا مفقودين، هذه تجتنب بارك الله فيك. فاطمة تسأل عن صفة التورك، أولا من حيث الحكم، والثاني هل تشترك المرأة مع الرجل في هذه العبادة؟ أخت الفاضل، أولا بالنسبة للتورك حكمه سنة وليس بواجب ولا فرض، حكمه سنة، التورك حكمه سنة. ثانيا صفة التورك هو أن يدخل المصلي رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى في التشهد الأخير. في كل صلاة لها تشهدان، في التشهد الأخير فقط، في أصح أقوال أهل العلم، لأن المسألة فيها أربعة أقوال، هذه المسألة فيها أربعة أقوال. الأدلة الصحيحة تشير إلى أن التورك يكون في التشهد الأخير لكل صلاة فيها تشهدان، يعني صلاة الفجر لا ما تتوركين، صلاة السنة ما تتوركين، لكن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء تتوركين في التشهد الأخير. وصفة مثل ما ذكرت تجعلين رجلك اليسرى تحت ساق رجلك اليمنى. أما من حيث الاشتراك بين الرجال والنساء، نعم، فيا خواتي بارك الله فيكم، المرأة كالرجل في مسألة الصلاة، سواء بسواء، مثلا بمثل، صفة بصفة، ما تختلف المرأة عن الرجل. بعض الفقهاء يقولون يعني المرأة تلملم نفسها إذا كانت تصلي بمشهد رجال، يقول تلملم نفسها يعني، وهذا ما عليه دليل، هذا ما عليه دليل، ما دام أن المرأة تصلي في بيتها طبعا، حتى أنها تجافي عضديها عن جنبيها وبطنها عن فخذيها يعني مثل الرجل، لأنه كانت هذا صلاة. وما ثبت أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه للرجال دون النساء، النساء والرجال سواء في مسألة الصلاة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، رفع اليدين وضعها على الصدر بهذه الطريقة، الإشارة بالسبابة، كذلك التورك وبقية صفات الصلاة. تفضلوا. فاطمة، طيب فاطمة تقول يعني تسأل تقول هل يجوز للإنسان أن يقول لشخص مثلا يحب اللهم اجعل يومي قبل يومك؟ أخت الفاضلة، الذي يظهر بأنه لا بأس، يعني هذا من يعني التفدي، مثل ما قال الإمام أحمد ذكر عنه بأنه قال يعني لرجل فديتك مثلا، ومذكور هذا عن السلف، وبعض الناس يقول يعني أسأل الله أن يجعل يومي قبل يومك وشيء من هذا القبيل، يعني هذا هو لا يغير قدر الله عز وجل، هذا لا يغير قدر الله عز وجل، لكن هذا من باب التودد والتحبب وبيان درجة منزلة الرجل عند الآخر لما يقول مثل هذا الكلام. وإن كان الأولى والأكمل والأفضل أن الإنسان يبتعد عن هذه الألفاظ، لكن لو قالها ما أعتقد أنه يعني فيها مانع شرعي بارك الله فيك. لكن مثل ما ذكرت الأفضل أن الإنسان يدعو للشخص، مثلا إذا أحب شخصا، الله أسأل الله تعالى أن يطيل عمرك على طاعته، أسأل الله تعالى أن يواليك الصحة والعافية، أسأل الله تعالى أن يبعد عنك الفتن ما ظهر منها، سوء الفتن ما ظهر منه بطن، أسأل الله تعالى أن يختم لنا ولك بخير، أسأل الله تعالى أن يجعلك من أهل السعادة، تعيش الحياة السعيد. هذه ألفاظ أدعية طيبة بارك الله فيك. تفضلوا أم محمد. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ بسأل، أنت عندها مبلغ لأبوها سابق،
من هي هذه؟
قبل يحط عند بنتي.
إيه بنتك. أيوة.
إيه، وهالحين الرجال ما عاد خرف حي،
إيه؟
يعني كان عمره سنة.
أيوة.
والبنت تسأل تقول أقدر أحفر له بير منه، أقدر أعطيك منه، أقدر أنا أخذ منه؟
صدق.
قال لها ما أنا عاد، وقبل يوم أنه صاحي قال هذولي أمانة.
وعندها عيال غير ها؟
اي والله عنده الحمد لله عيال وبنات وموظفين
ان شاء الله.
ما ادري احنا نمون عليه ناخذ منه.
ابشر يا محمد، تسمعين الجواب. مرحبا مرحبا. ام رضا من المغرب. يا ام رضا من المغرب راحت. تفضل يا احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حالك يا شيخ؟
طيب حالك يا مرحبا.
بخير طيب ان شاء الله.
يا اهلا وسهلا وسهلا احمد.
الله يطول عمرك. يا شيخ انا عندي الوالد في عنده بعض الاصدقاء يعني بعض من ربعه.
ايه.
يجلسون وياه في المسجد في الميلس وهذا، ففي واحد منهم الوالد يعني مو وياه يعني اوكي يعني ما يبغى يتكلم ويا الوالد، فهو الرجل هذا يجي يسلم على الوالد، لكن الوالد ما يبغى يتكلم وياه.
أيه.
يوم سألته قلت له ليش أبوي ما تبغى تتكلم وياه؟ يقول زمان يعني مثل ما تقول الوالد كان متأذي منه، عرفت؟
أيه.
من ناحية المواشاة ومواشاة الأشياء هذه، فالوالد أيه. الحين خلاص مثل ما تقول القلب برد، فالحين سؤال الوالد يقول الحين أنا ما أبغى أتكلم بس بيني وبين السلام.
أيه.
زين، هل الحين إذا يعني أسوي أنا هذا الشيء الأعمال طبعا يقول تعرض كل اثنين وكل خميس،
والوالد فاتح مجلسه ومضيفه وبيته للناس.
الوالد هي يجي للريال، بس هو يعني احنا نشوف ان الوالد ما يتكلم وياه، انا اقول ابوي ليش ما تتكلم وياه؟
ايه.
يقول بس احمد ما ابغى اتكلم وياه.
طيب.
ليش زين؟ قال بس ما ابغى اتكلم وياه، بس خلي يقعد يسولف، لكن كسلام انا ما كلام ما بتكلم.
ان شاء الله يا احمد ابشر.
وضحت السؤال صح؟
اي واضح. اي نعم واضح.
الله يرضى عليك.
وعليك.
والجماعه هنا يا شيخ كلهم يسلمون عليك.
الله يسلمك وياهم، يبارك في الجميع.
الله يطول عمرك يا شيخ، مشكور يا شيخ.
تفضل ابو ياسين فرنسا.
جزاك الله خير.
اهلا وسهلا، تفضل يا ابو ياسين.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك فيك. قبل كل شيء اشكركم واسال الله سبحانه وجل وعلا ان يجازي كل خير.
امين.
يجازي خيرا كل من كان سببا في نجاح هذا البرنامج.
امين، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
سؤالي الاول الله يبارك لك، الاحتفال باعياد الميلاد
ان شاء الله
هو الحكم فيهم هذا.
ابشر.
سؤالي الثاني، إنسان يشتري سيارة بألف ويبيعها بألفين أو بأكثر، فما هو الحكم في هذا؟
إن شاء الله.
سؤالي الثالث، ما هو الأمر لدفن الميت في البلاد الأصلي وهذا يتطلب إجراءات مدة أسبوع تقريبا، أم دفنه من الغد في فرنسا مع العلم أنه توجد ناحية خاصة للمسلمين في مقبرتهم؟
إن شاء الله يا أبو ياسين.
ختاما، إني مقيم في فرنسا منذ 45 سنة ولي موضوع خاص، اسمح لي بمد رقمكم الخاص، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
ساعدوه، أعطوا الرقم.
بارك
أبو
الله
ياسين.
الله
يا أبو. نعم. ياسين، جميع الإخوة، المخرج يقول لي صعب أعطي الرقم الآن، ممكن تتصلون مرة ثانية وإن شاء الله يعطونكم الرقم بحول الله.
إن شاء الله، الله يبارك لكم.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طيب طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجع إلى الأسئلة. فاطمة من العراق بارك الله فيها تقول عندها أخت مريضة ومعها تابعة، تقول تهددها دائما بأنها ستقتل أولادها، وقالت قتلت لها ولدين، تقول ما حكم؟ طبعا الإخوة اللي يمكن يستغربون معنى التابعة، طبعا هي القرين أو الجن الذي معها، هكذا اللي أفهمه من كلام الأخت فاطمة. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للجن ظلمة ويعتدون، ولذلك الأصل في الجن أنهم عدو لجنس بني آدم، ففيهم من الظلم والاعتداء والبغي الشيء المعروف، فإذا تمكنوا من الإنسان آذوه وأضروه، ولذلك ربنا جل وعلا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ويقول جل وعلا ويا أيها الذين يا أيها الناس، يقول جل وعلا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، عدو مبين، ولذلك الشيطان عدو، ومتى ما إن وجد فرصة يؤذي فيها الإنسان يؤذيه، سواء بالتلبس أو بمثلا الأذية في أولاده، الأذية في بدنه، مثلا الأذية في حتى ماله مثلا، وهذا موجود ومعروف منذ قديم الزمان، ولذلك لا يستغرب الإنسان حينما تتكاثر النصوص في القرآن والسنة في الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وفي كثرة الأذكار والأدعية والتعويذات الشرعية التي يعتصم بها الإنسان من الشيطان وشره وتوهينه وكيده ومكره. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لأختك هذه يجب عليها أن تلجأ إلى الله عز وجل، وأن تعتصم بالله سبحانه وتعالى، وأن تتوكل على الله وتفوض أمرها إلى الله، وأن تكثر من قراءة الآيات القرآنية التي فيها طرد لهؤلاء الجن، وكذلك تعتصم بالأوراد الشرعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك أخت الفاضل أولا الخطوات يجب على أختك أن تخلص النية والعمل لله عز وجل، وأن يكون قلبها متجه لله، ليس في قلبها تعلق بمخلوق، لا بقبر ولا بشجرة ولا بجن ولا بولي ولا حتى بنبي ممن يعني من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنما تعلق قلبها بالله عز وجل. من أكثر المداخل التي يدخل فيها الشيطان على ابن آدم حينما يكون عند الإنسان شرك أو بدع أو تعلق بغير الله، ولذلك الشيطان يجد منفذا من هذا الباب ويدخل على الإنسان فيؤذيه ويضره. لماذا؟ لأن أصلا الذي عنده شرك بعيد عن الله عز وجل، يتعلق مثلا بالمقبورين يسألهم من دون الله، أو يتعلق بالأضرحة، أو يتعلق بالمقامات، مقامات الأولياء مثل ما يقولون ويزعمون. هذا إيمانه مهلهل، أعرج، ضعيف، ما له قيمة عند الله عز وجل. وأعماله كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك الذي بيده النفع والضر والإعطاء والمنع والخلق والإيجاد والإماتة هو الله عز وجل وحده، لا شريك له. ولذلك ربنا جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد، وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن منه. الله أكبر. أن نسلم حاشاه، هو اللي علمنا الإسلام وعلمنا الإيمان والتوحيد، لكن الله عز وجل لا يقبل، حتى لو كان من نبي، لا يقبل الشرك حتى ولو كان من نبي. فلذلك يا أخت الفاضلة اجعليها تقوي إيمانها بالتوحيد والإيمان والتعلق بالله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولذلك سيهزم الشيطان ويولي، لا يلوي على شيء، بمجرد أن تعلق قلبه وتقوي الإيمان والتوحيد اللي في قلبها تجد بإذن الله الشيطان ينهزم من أول جولة. الأمر الثاني، عليها الإكثار من قراءة القرآن، لا سيما الآيات القرآنية التي هي رقية، مثل الفاتحة، مثل آية الكرسي، وكذلك القواقل الثلاثة باستمرار. كذلك عليها الإكثار من ذكر الله عز وجل، تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، لا سيما قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيضا عليها، بارك الله فيك، مثل ما ثبت عن السلف أنهم كانوا يأتون بسبع ورقات سدر، مثل ما تفعل أختك هذه، لما تفعل لا تفعل من باب التجربة، تقول والله أشوف يظهر ولا ما يظهر، لا، تأتي بسبع ورقات سدر ثم تخلطها بالخلاط أو تدقها بين حجرين وتضعها في ماء وتغتسل منها كل يوم مرتين أو ثلاثة أو أكثر، وهذا بإذن الله سبب من أسباب طرد هذا التابع عنها بحول الله وقوته. وكذلك طلب العلم الشرعي، إذا أمكن أختك تطلب العلم الشرعي، تقرأ في تفسير القرآن، تقرأ في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، تقرأ في سيرة النبي، في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله بإذن الله سبب من أسباب محاصرة الشيطان وخنقه والتضييق عليه بحول الله وقوته. أولادها كذلك أختي الفاضلة، مهم جدا أن ترقي أولادها باستمرار. حتى ليش النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله، يعني حتى في أحرج المواقف وأضيقها، العلاقة الحميمية بين الرجل وامرأته، يأتي ذكر الله عز وجل حتى لا يكون للشيطان حظ ولا نصيب. فتنبهوا يا إخواني، تنبهوا يا أخواتي، للأسف بعض الناس الآن عنده مشاكل ما يدري سببها ماذا. السبب معروف، الابتعاد عن ذكر الله عز وجل. ما في يوم إلا والشيطان الشياطين تجتمع، يقولون إذا رأوا الإنسان لما يدخل ويذكر الله عز وجل مثلا يعني في دخوله، يقولون فقدنا المبيت، ما نستطيع نبيت في هذا اليوم. وإذا كان أهل البيت يذكرون الله على الطعام، يقول الشياطين خسرنا لا طعام ولا مبيت، فيهربون. فدائما البيوت لازم ذكر الله عز وجل. للأسف الشديد أغلب البيوت لا هي عن ذكر الله، ينام الواحد مثل الجثة، يرمي نفسه على السرير ما كأنه يعني مسلم، نسأل الله العافية، يرمي بنفسه هكذا. وين ذكر الله؟ وين قراءة آية الكرسي؟ وين قراءة المعوذات؟ وبعض الناس يشكك والله ما أدري من وين هالكوابيس ومن أين الأحلام، قل هو من عندي أنفسكم. وبعض الناس يبتلى الآن بمثل الأخت هذه، الشياطين تسلطت عليها، ليش؟ لأنها ما تذكر الله. فالفرصة معها يا أخت الفاضلة تحرص على ذكر الله، تحرص على القراءة الآيات، كذلك أختك الثانية نفس الشيء، وأيضا آيات الآيات التي فيها يعني عصمة بحول الله عز وجل هذه كلها تقرأها. وأرجع وأكد إلى تنقية القلب، تنظيف الصدر من كل تعلق بغير الله. لابد أن يكون القلب خالص لله عز وجل، فالقلب بيت الرب جل جلاله، لا يعني تشرك مع الله غيره، ولا تعتمد أو تخاف أو ترجو أحد غير الله عز وجل، وسيأتيها الفرج بحول الله. أم عبد الله من الإمارات تسأل عن حكم الزوج الذي يصرف، تقول خارج البيت، تقول والبيت مقصر مع البيت، تقول ما حكم هذا الجنس من الرجال؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا يجب على الرجل أن يقوم على أهله، لأن الرجل عليه حقوق وواجبات كما أن المرأة عليه حقوق وواجبات. فمن الواجبات المتعلقة بالرجل أن يسكن زوجته في مسكن شرعي خاص لها، أن ينفق عليها وعلى أولادها، أن يوفر لها الكسوة، الثياب لها ولأولادها، أن يقوم على تربية الأولاد، أن يقوم على حسم كل ما من شأنه أن يفسد الأهل والأولاد من سواء في دينهم أو في أخلاقهم. هذه واجبات الرجل في البيت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، ومن جملة ذلك توفير الضروريات والحاجيات. فيجب على الزوج أن يوفر الضروريات والحاجيات لزوجته ولأولاده، هذا واجب عليه، هذا ليس منه ولا تفضل منه، هذا أمر أمره الله عز وجل به، أمره النبي عليه الصلاة والسلام به. فلا يقول والله أنا مالي علاقة، لا له علاقة، حتى لو كانت المرأة موظفة هو المسؤول عن البيت، ويجب عليه أن يصرف على البيت. أما قضية وجود جنس من الرجال يعطي الآخرين ويصرف على الآخرين وبيته محروم، هذا عنده مشكلة نفسية يا أخت الفاضل. يعني في رجال موجودين سبحان الله العظيم عندهم عقد نفسية معينة، وسامحيني أقول هذا الكلام لأنه موجود وكثير من الرجال عالج هذا الأمر، تجد سبحان الله في البيت بخيل بخل نسأل الله العافية، يعني غريب جداً، لكن برا يعطي. هذا البخل اللي في البيت سببه موقف مع الزوجة، سببه تصورات مغلوطة، سببه أحيانا افتراضات يفترضها هو ليس لها رصيد من الواقع، ما لها حقيقة، فتجد بأنه يعتقد بأن والله الزوجة والأولاد قاعدين يستنزفونه، وأن الزوجة قاعدة تفسد في المال وتخرب في المال، وغير صحيح هذا الكلام. فتجده يطلع برا لكن في الداخل أبد. وبعض الرجال يقول ما دام أنا والله قادر على أن يتحكم في البيت ومسيطر على البيت يضغط في هذا الجانب. وبعض الرجال للأسف عنده نية يعني غير جيدة، وهي قضية أن الضغط على الأهل والأولاد في مثل هذه الصورة لاعتبارات معينة، لحسابات مستقبلية، لأشياء كلها يعني من نسج الخيال. فيجب على زوجك أن يتقي الله وأن يخاف الله. الإنسان الآن يروح يصلي النفل ويترك الفريضة، سمعت واحد يقول والله أنا ما أصلي للخمس صلوات، أنا أصلي قيام الليل وأصلي، معقول هذا؟ زوجك مثل هذه الصورة، يروح يعطي النفل والتطوع للآخرين ويترك الفريضة في البيت. عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله، وللمرأة الحق الكامل أن تطالبه في ذلك، وهذا مطلب شرعي، يعني الشريعة أذنت به، والقانون والنظام بل العرف عرف العالم كله يعني مع المرأة في مثل هذا الأمر. ذكري بالله، خوفي بالله، تلطفي معه، قولي له ما تجعله في امرأتك صدقة، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، اللي تحطه في فم زوجتك من الطعام وأولادك صدقة تؤجر عليها، فكيف إذا أنفقت الضروريات والحاجيات؟ فنسأل الله تعالى أن يهديه زوجك يا أم عبد الله وجميع الأزواج اللي يعانون مثل هذه المشاكل. ها الله المستعان. محمد، يا محمد الأردن، حظك معي يوميا ما شاء الله، أمس واليوم، أمس آخر اتصال واليوم آخر اتصال. إن شاء الله انتظرني غدا يا محمد، الله يرضى عليك، وأنا أحبك في الله أيضا. أم محمد أيضا من السعودية، وأحمد من أبوظبي، وأبو ياسين من فرنسا. إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم المتبقية. السلام عليكم ورحمة الله.